الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ويجب على المأموم أن ينوي الائتمام أو الاقتداء بالإمام، ولا يجب تعيينه، بل يكفي الاقتداء بالحاضر وإن لم يعرفه، فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته، إلا إن انضمت إليه إشارة كقوله: نويت الاقتداء بزيد هذا فبان عمرا، فتصح دون الإمام، فلا يجب في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية الإمامة، بل هي مستحبة في حقه، فإن لم ينوي فصلاته فرادى. عندما يريد المقتدي أن يقتدي بالإمام، فما هي الرابطة بينه وبين الإمام في النية؟ إنها رابطة الائتمام، رابطة الاقتداء. فلذلك إذا نوى الإنسان أن يقتدي بإمام معين، فلو أطلق الاقتداء صح ذلك الأمر، وعند ذلك صارت صلاته وصلاة الإمام كالصلاة الواحدة. ومعنى ذلك أن الإنسان بعد تكبيرة الإحرام مثلا، لو كان مسبوقا، نظم صلاته أن يأتي بالفاتحة، لكن الإمام قد يكون في التشهد، فعندما نوى معه الائتمام صارت صلاته في البداية تراعي صلاة نفسه أم صلاة الإمام؟ طبعا صارت تراعي نظم صلاة الإمام لا نظم صلاة نفسه، ومن هنا كان لابد من نية الائتمام بذلك الإمام. حتى لو بدأ بصلاته معه، بدأ صلاته مع الإمام مباشرة بتكبيرة الإحرام، فقام الإمام من الثانية دون أن يجلس للتشهد الأول إلى الثالثة، عند ذلك ألا يجب على المأموم أن يقتدي بالإمام وأن يترك ذلك البعض؟ لو سهى الإمام ولم يسه المأموم وثم سجد للسهو، أفلا يجب عليه هنا متابعة الإمام في السهو مع أنه ربما لا يكون ساهيا؟ وكثيرا من المقتدين يرى الإمام يسجد للسهو ولا يعرف سبب سهوه، لأنه ربما أتى بعد السهو فيسجد للإمام مع سهوه. كل ذلك يؤدي إلى شيء واحد، أنه هنالك علاقة وقيدة ما بين الإمام وما بين المأموم، ولذلك لا بد لهذا المأموم أن ينوي الاقتداء بهذا الإمام. باللفظ هذا يكفي في القلب، وباللفظ أن يقول مثلا: نويت أن أصلي فرض الظهر مقتديا، فهذا الاقتداء. لكن هنا تفريع يوجد على هذه المسألة. هذا التفريع: نويت مقتديا وعرف بأي شيء يقتدي، طبعا يقتدي بنفس الإمام الذي يصلي معه في هذه الصلاة، أيا كانت هذه الصلاة، ظهرا عصرا مغربا عشاء جنازة، على كل حال إذن عليه أن يقتدي بالإمام. هل يجب تعيين الإمام؟ قد يأتي إلى: لا يشترط أني أعرف الإمام الذي يصلي، أنا أرى إمام وهذا إمام راتب في هذا المسجد، أو اقتدى به الناس وأنا اقتديت به، فهل يجب علي أن أقول والله مثلا نويت الاقتداء بزيد، بعمر، بخالد، بأبو هشام، بأبو عدنان؟ لا، لا يشترط هذا الأمر أبدا. لو قاله هل يضر ذلك؟ لا يضر، ولكن يضر لو قاله ثم بان أنه مخطئ فيه. مثلا كان الذي يصلي إماما محمد، فقال نويت الاقتداء بأحمد، أحمد غير محمد، معنى ذلك هو اقتدى بإنسان خارج عن الصلاة في النية، والواقع مقتدي بواحد آخر، هذا الأمر يضر، لأن الأصل في التعيين غير واجب، هو عندما عين وأخطأ أساء في هذا الأمر. لكن لو قال أيا كان يصلي إماما نويت الاقتداء بمحمد هذا أشار إليه. ونحن نعلم أن لفظ الإشارة يعين المسمى. ما هو الفرق ما بين اسم العلم واسم الإشارة؟ اسم العلم يعين المسمى مطلقا. هل عندما أقول خالد لا يرد علي إلا خالد، لكن عندما أقول مثلا اقتديت بهذا، فالإشارة سواء سميت معه هذا الاسم، قد أخطئ في التسمية، فربما يكون اسمه محمد وأنا أقول بزيد هذا وأشرت. هذه الإشارة هي تعيين المسمى بالنسبة لاسم الإشارة في التعريف، تعيين المسمى مع الإشارة إليه. فلذلك كانت الإشارة في ترتيب المعارف تأتي بعد اسم العلم. الضمير لا يحتاج إلى ذكر، كان أقوى من اسم العلم. قم يعني أنت، أسكن أنت وزوجك الجنة، فأنت هنا ضمير فصل ليس هو الفاعل. أسكن يعني أنت، قم يعني أنت، اقرأ أنت، دون أن أذكر كلمة أنت، فكان الضمير أقوى. وبعد ذلك يأتي اسم العلم بزيد، لكن عندما أخطأ معنى ذلك عين زيد آخر. عندما قال بزيد هذا سماه تسمية جديدة وأشار إليه، فليخرج أيا كان ما قال هذا في هذه الإشارة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال كف عليك لسانك، ماذا قال؟ قال أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، أشار إلى لسانه إشارة. فالإشارة تكفي، لأن هذا مع الإشارة عرف أن اللسان. ولذلك فهم الصحابي وقال إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، لو كيف سميتني زيد وأقول هذا، خلص الإشارة أكفت عن مسألة التسمية. إذن فإذا أشار إليه ولو أخطأ في التسمية عند ذلك لا يضر أبدا. قال لكن لو سماه تسمية أخرى ولم يشر إليه ضر ذلك؟ ضر. قال إلا إن انضمت إليه إشارة كقوله نويت الاقتداء بزيد هذا، يعني كأنه قال بزيد هذا الحاضر، بزيد هذا الإمام، بزيد هذا في المحراب، إلى غير ذلك. أي ربطت صلاتي بصلاة المشار إليه بشكل عام وهو في صلاة. قال فبزيد هذا فبان عمرا فتصح. لكن بعد ذلك قال دون الإمام. الإمام هل يجب عليه أن يقول نويت أن أصلي أربع مثلا ركعات فرض صلاة الظهر إماما؟ لا تجب عليه، خاصة لو أراد أن يصلي منفردا. فلماذا يقول إماما؟ عند ذلك يوجد تلاعب في هذا الأمر، أنت تصلي منفردا ثم تقول إماما، إلا إن رجا أنه سيأتي وراءه أحد من الناس، واحد عم يتوضى ولاحه، فنوى كونه إماما قبل أن يأتي الذي يريد أن يلحقه، أو معتقدا أنه لا توجد جماعة من الجماعات أو صلاة إلا ويقتدي بها عدد كبير من الإنس والجن والملائكة إلى غير ذلك. إذا كان يعتقد ذلك الأمر فلا بأس. دون الإمام فلا يجب في صحة الاقتداء به، يعني لو لم ينوي إنسان حتى كان واقف يصلي جاء واحد وراءه واقتدى به، صح ذلك الاقتداء؟ صح. لكن لو أجرى الإمام حركة الإمام في قلبه عند ذلك يثاب على مسألة الإمامة بينه وبين هذا المأموم. بقي عندنا الصلوات مختلفة، إما أن تكون هذه الصلاة واحدة من الصلوات الخمس وهذا هو الحكم فيها، أما لو كانت هذه الصلاة صلاة جمعة، في صلاة الجمعة يشترط على الإمام أن يعين نفسه إماما وأن يتلفظ بذلك، يعني وأن ينوي ذلك الإمام، ويسن له أن يتلفظ بها. إن التلفظ بها يستعين فيها الإمام على ما يكون مستحضرا في قلبه. لو تركها هنا وكان متعمدا لذلك أو غير متعمد لا تصح إمامته، لأن صلاة الجمعة لا تصح فرادا، ولا بد عند الإمام الشافعي أن يكون فيها الناس الذين يقتدون بالإمام من المستوطنين، الذكور، الأحرار، العقلاء. نعم، إذا كانوا هؤلاء الذين يريدون أن يصلوا مع الإمام عند ذلك تصح، سواء كان الإمام واحدا من هؤلاء الأربعين أو كان زائدا عنه، يصح أن يكون 39 هو 40 أو المقتدين 40 فأكثر وهو زائد عنه. أيضا من جملة ما يكون الإمام يجب عليه أن يأتم، مثلا أن يصلي صلاة جمع بسبب المطر. لو كانت الصلاة فرادى ما في حاجة لهذا الجمع، دخلوا إلى صلاة الظهر فكان المطر أو حدث المطر في أثناء الصلاة واستمر حتى التسليم وانعقاد الصلاة الأولى، فأجاز الشارع أن تجمع العصر، يجمع جمع تقديم مع الظهر، من أجل أن الناس لو خرجوا إلى بيوتهم بسبب نزول المطر لن يعودوا إلى المسجد حتى لا تتعطل هذه الصلاة، فيصلون صلاة العصر جمع تقديم أو صلاة العشاء مع المغرب جمع التقديم. إذن من شروطها نزول المطر ووجوده عند السلام في الأولى وعند الانقطاع وعند الشروع في الثانية، فلو انقطعت في أثناء الثانية لا يضر. طيب هذه الإمام الآن، لولا لماذا نفعل هذه الجماعة كلها؟ من أجل شيء واحد فقط، من أجل أن نحافظ على صلاة الجماعة في المسجد. إذن الجماعة متعينة والإمام ينبغي عليه أن ينوي هنا الإمامة في هذه الصلاة. قال دون الإمام فلا يجب في صحة الاقتداء به في غير الجمعة، فلا يجب في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية الإمامة، بل هي مستحبة في حقه. طبعا عندما تكون مستحبة وبعضهم جعلها واجب، نعم، فإن لم ينوي فصلاته فرادى. إذن إذا لم يعقد في نيته هذه الصلاة وهي صلاة الجماعة، عند ذلك لا يستفيد الإمام من كونه إماما في المسجد أو في هذه الجماعة، فصلاته إنما تنعقد لوحده لأنه لم ينوي أن يكون إماما لهذه الجماعة. انتهينا من هذا. قال ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، أما الصبي غير المميز فلا يصح الاقتداء به. المسألة الأولى، الناس إما أحرار وإما عبيد، طبعا كلنا عبيد لله تبارك وتعالى، لكن المقصود الآن الحر هو الذي لا يباع ولا يشترى في هذه الحياة الدنيا، وكانت الدنيا ممتلئة بالعبيد وهم الذين يحصل عليهم الناس من خلال الجهاد في سبيل الله عز وجل، فكل الأسرى كانوا يقعون في الأسر، يوزعهم الإمام على الرعية ويصبح هؤلاء الناس جميعا من العبيد يخدمون السادة، ويمكن له أن يبيعه وأن يشتريه وأن يهبه وأن يعتقه وأن يتصرف به ما يشاء، طبعا ضمن شروط أحكام العبيد في الشريعة الإسلامية. الآن في الصلاة هذا العبد، لو وقف العبد إماما، بغض النظر الآن المسألة ليست المسألة من ناحية العلم ومن ناحية الفضل والقراءة والفقه، لا، المسألة الآن العبد أقل شأنا من الحر، لأن العبد متردد ما بين أمرين، كونه إنسانا له كل الأمور التي تتعلق بالإنسانية، له عبارة، يصح طلاقه، يصح عقده، تصح وكالته إلى غير ذلك، يجب عليه الصلاة، يجب عليه الصوم، نعم، هذا من حيث كونه إنسانا. أما من الطرف الآخر فإنه من كونه حيوانا فإنه يباع ويشترى ويوهب ويؤجر ويرهن إلى غير ذلك. هذا العبد لو وقف إماما هل تصح إمامته؟ نعم تصح إمامته، ويجوز أن يأتم الحر بالعبد، طبعا بشروطه. لو كان هذا العبد في صلاة الجمعة واحد من الأربعين لا تصح للأربعين. لماذا؟ لأنه يشترط في كون الذين يتجب عليهم صلاة الجمعة أن يكونوا في البلدة قد بلغوا 40 من الأحرار، وهذا عبد. أما لو كان هذا العبد زائد عن 40 وصلى فيهم إماما لا يضر ذلك، ويجوز أن يأتم الحر بالعبد. يعني وجود أدنى، طبعا لا يجوز أن يأتم الرجل بالمرأة على خلاف ما يدعى إليه في هذه الأيام، وما هي إلا حركات يريدون دائما أن يشككوا في الإسلام وأن يشككوا في تعاليمه، ويريدون من وراء ذلك أن يحدثوا فتنة وبلبلة بعد أن استقر الاعتقاد والعمل بأحد هذه المذاهب الأربعة، وأن يقلد بعضهم بعضا، وهذا ما اتفق عليه المسلمون وأخذوا العمل به في التواتر. ولم تأتي هذه المذاهب الأربعة من أشخاص، بل أتت اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يأتم الحر بالعبد. كذلك البالغ، هل يجوز أن يأتم بالمراهق الذي لم يبلغ؟ يعني في السن الذي يكون قبل البلوغ يسمى سن المراهقة، قبل أن يحتلم أو قبل أن يبلغ 15 سنة قمرية، إذا صلى إماما فهل يجوز وكان يعني يجيد القراءة، فهل يصح لنا في هذه الحالة أن نقتدي به؟ لقد كان هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بعض الصغار واقتدى بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبالغ بالمراهق. أما الصبي غير المميز، ما هو الصبي غير المميز؟ دائما عندما نقول صبي غير مميز، هو المميز والذي يأكل وحده ويستنجي لوحده ويميز ما بين الصحيح والباطل إلى غيره ذلك، هذا يميز. أما أن نأتي بولد لا يعرف ماذا يفعل، لا يصح هذا في الاقتداء. أما الصبي غير المميز فلا يصح الاقتداء به. شيء آخر، تعقيب على الحر والعبد، هنالك ذكر وأنثى، فهل يصح اقتداء الرجل بالمرأة؟ لا يصح، ولا تصح قدوة رجل بامرأة. أما يعني أن نحول المسألة التي فيها لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أن ذلك محمول على أمر معين، على أن الفرس تقودهم امرأة ولن يفلح أمرهم، هذا حمل ضعيف جدا. هذه المسألة مسألة النبي عليه الصلاة والسلام يعطي ألفاظا عامة، أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، وحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على أشياء خاصة إن لم تكن معينة لهذه الأشياء الخاصة هذا أمر لا يصح. إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام تشريع يسمعه المسلمون أينما كانوا، عندما يصل إليهم هذا الكلام فيجب عليهم العمل به. أما كل مسألة إذا أردنا أن نحولها عند ذلك ضاعت الشريعة ولم يبق لها أثر في الوجود. ولا تصح قدوة رجل بامرأة، وإن رأينا في بعض طيات الكتب مثلا أنه يوجد قول عن بعض التابعين، فهذا القول متروك ولا يعمل به، ولعله لم يبلغوا الحديث ولا العمل بهذا الأمر. فقول إنسان لا يدري وأمامنا الأمة كلها تدري بأن ذلك لا يصح، ما كان شأن ذلك الإنسان، لا نأخذ بقوله، لأنه ثبت لنا بالدليل أنه لا يصح قدوة الرجل بالمرأة. قال ولا بخنثى مشكل، قدوة رجل أيضا بخنثى مشكل لاحتمال الأنوثة ولو بجزء. خنثى المشكل كما علمنا أنه من الممكن أن يعني 50% رجل و50% امرأة، وكثيرا ما أكرر أن هذا لم يوجد في يعني في الواقع، ولكن مسألة افتراضية. أن يكون للرجل طفرة نسائية، أن تكون للمرأة طفرة ذكورية، يعني في شيء من الآلة، ممكن احتمل أن يكون ذلك، وهذا كثير في المجتمعات، وكل واحد منا ربما يسمع أن فلان يعني من الناس وله آلة أخرى، لكن هذه الآلة ضعيفة، يغلب عليه الذكورية أو تغلب عليه الأنوثة. واليوم في العمليات الجراحية انتهى ذلك الأمر، من الممكن أن ندخله إلى مشفى، نقيم تحاليل، يوجد رحم وما شكل ذلك، هذا يلحق بالنساء وتزال الآلة الزائدة، وكذلك العكس، يعني تزال آلة مثلا النساء ويبقى رجلا إلى غير ذلك. ربما نجد في الشخص أنه له علائم الرجولة، امرأة مثلا لكن خشنة قوية، لها شعر في الوجه، بعد ذلك تعرض، إذا عرضت على طبيب، حدثني أحد أصدقائي قال له جارة، حتى حدثني باسمي أن اسمها نورا مثلا، وكانت قد تذهب إلى الخياطة وتعمل مع النساء وإلى غير ذلك، وحضرت أعراسهم، لكنهم كلهم يرون أن هذه يعني البنت خشنة في طبعها، وتألمت في يوم من الأيام ثم ذهبت إلى المشفى، يا ما زال حي يرزق، يعني إنسان شاب إلى الآن. ففي المشفى تبين أن هنالك آلة ذكورة محتضنة في داخل الجلد، وبعد ذلك دخلت نورة إلى المشفى وخرجت أنوار، يعني المسألة ليس هذا، وبعد ذلك تزوج هذا الشاب، تزوج والآن وأنجب وله أولاد. يعني هذا بالأصل، يعني قد بالأصل ماذا نحكم عليه في الأمر السابق؟ هل نقول ما حكم اختلاطه بالنساء سابقا؟ أخي عندما اختلط بالنساء كان كافرا، كان أنثى، والآن صار حرام، العكس الآن على هذه المسألة، مع أنه يوجد ربما بعض العلاقات، يعني ربما هدايا الزواج التي تقدمت إليه كلها كانت من النساء، حتى لا ينفضح ذلك الأمر، له عليهن من الهدايا الكثيرة، كل واحد تزوجت قدم لها، عندما كان أنثى قدم الهدية. نعم. على كل حال هذا في الصورة رجل أم امرأة؟ لا، ألا في رجل، نحن نتكلم عن الخنثى المشكل. خنثى المشكل هو الذي له آلتان يصح العمل بكل واحدة منهن. طيب هذا غير موجود، لو وجد جدلا فهل يصح أن يقتدي؟ لا، ما بدنا نقتدي احتمالا، نقتدي يعني تأكدا في هذه المسألة، فينبغي أن يكون الإمام رجلا، وما سواه يكون أي شيء رجل خنثى امرأة. أيضا ولا خنثى مشكل بامرأة، لأن الخنثى المشكل إما أن تكون امرأة وإما أن تكون رجل، فإذا كانت مقتدية فكيف تقتدي إن كانت رجلا؟ أيضا لا يصح. ولا بمشكل. طيب انتهينا. إذن المهم الترتيب، من الأقوى؟ الإمام هو الأقوى، وهو الذي سيكون رجلا. طبعا إذا كان في نسوة مع بعضهم هل يصح أن تتقدم امرأة؟ ما في مانع. خنافة مع بعضهم مشكلة، لأن الإمام الذي يريد أن يتقدم قد يكون امرأة ووراءه رجال، لا يصح إلا أن يكون الإمام فيهم رجلا. المسألة التي تأتي بعدها، ولا قارئ وهو من يحسن الفاتحة، أي لا يصح اقتداؤه بأمي. يعني الحمد لله اليوم كان أي واحد يمكن أن يقدم للإمامة، كان الأمر فيه صعوبة، بعد ذلك تساهلوا، ثم عادوا الآن لمسائل الامتحان، يمتحنون هذا الإمام قبل أن يعين إمام. هذا بالنسبة للإمام الراتب، لكن الإنسان يعلم من نفسه، إن كان لا يحسن القراءة بعد الإمام الراتب عندنا تصح الجماعة، فمن الممكن أن يتقدم، يعلم نفسه أنه ليس بإمام، ليس قارئا، فكيف يصلي إماما؟ يعني يوجد من يحسن القراءة أكثر منه، عند ذلك نقول له ينبغي أن يكون الذي يحسن الفاتحة عند ذلك هو الذي يتقدم إماما، أما الذي لا يحسن الفاتحة كيف يتقدم إماما؟ طبعا عندما نقول وهو من يحسن الفاتحة لا يصح اقتداؤه بأمي، لأن هذا الرجل يحكم عليه بعدم صحة الفاتحة، وإذا عدمت صحة الفاتحة معنى ذلك كأنه لم يقرأها، فكأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، عند ذلك صلاته غير صحيحة، فيقتدي بإنسان صلاته بنظر نفسه غير صحيحة، عند ذلك نقول له توقف. في مشكلة الآن قائمة في المساجد مؤسف، يعني أن بعض الأئمة يتخلفون عن وجودهم، وهذا هؤلاء يسألهم الله عز وجل. بعضهم يقول والله إن هذا الراتب الذي يعطوننا إياه لا يكفي. أخي أنت رضيت بهذه الوظيفة، ما رضيت اترك هذه الوظيفة إلى غيره. أما ترى أنه صارت أكثر المساجد وخاصة في الأسواق التجارية يعني، والمساجد غير موجود فيها طلاب علم، تجد أنه أي واحد الخادم بيقدم بيصلي إمام، والإمام والمؤذن يقدم فيصلي إمام، وكأن المسألة متوقفة على عباية وطائية صاروا ينحطوا بالمحراب، ومين ما حط العباية وحط الطائية على رأسه صار إمام. وقد يأتي كثير من من يحسنون الفاتحة وهو لا يحسن الفاتحة ويتقدم للصلاة إماما، وتم تنبيه للكثير من هؤلاء، لكن الواقع لا أحد يغار اليوم على الدين، يعني لا من أوقاف ولا من غير أوقاف. المهم أنه أن لا تحدث بلبلة. أما الصلاة صحيحة أما الصلاة باطلة، لا أحد يفكر في هذه المسألة على الإطلاق. إيه؟ نقول لهذا الإمام ونعلمه أنه لا يصح أن تكون إماما إذا رأينا أنه مثلا لا يحسن قراءة الفاتحة، مثله مثلا الناس الذين لا يريدون أن يصلي. طيب هذا كان خادم وأغلب عمله كان ينظف مراحيض المسجد، بعد ذلك كيف يصلي إمام؟ يعني هذا احتمال النجاسة في ثوبه أكثر من غيره. واحد موشوم أحيانا يحمل آثار دم المفصول ما بين الجلد واللحم، نعم، وهذا يحمل النجاسة، وبعد ذلك غيره غير موشوم. لو كانوا كلهم موشومين، قرية بحوران كلها موشومة، بيصلي واحد فيهم هو مثلهم. أما يتقدم، وكثير من بعض الناس يرى ويهجم إلى الإمامة، ونبه أكثر من مرة على أنه لا تصح إمامته وهو يحمل هذه النجاسة في يده ومن الممكن إزالتها، ومع ذلك يتقدم ويوصل. إذا مسألة الإمامة مسألة هامة إخواننا، مو أي واحد يعني مباشرة يتقدم. إذا صحت الصلاة لنفسه وكان محسنا لقراءة الفاتحة، ما في مانع أن يتقدم وأن يصلي. كلمة أمي يعني عندما ينسب الرجل هذا إلى أمه، يعني إلى الحالة التي ولد بها، كيف الذي ولد من أمه لم يتعلم شيء سيتعلم؟ لأن العلم إخواني علمين، إما أن يكون ضروريا وإما أن يكون كسبيا. فهذا الولد إذا لم يكتسب القراءة، لم يذهب إلى معلم، فكيف يقرأ الفاتحة؟ قال وهو من يحسن الفاتحة، أي لا يصح اقتداؤه بأمي، وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة. طبعا لأن الشد من الفاتحة، طبعا اختلال بحرف هو أن يبدل حرف بحرف. مثلا صحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا يا بلال هاء بلال حاء عند الله، أما أن أقلد الآن والله أنا بدي أقلد سيدنا بلال الحمد لله رب العالمين، لا، هذا لا يصح. أنت قادر على أن تنطق بالحاء فلا تصح منك إلا الحاء، وإذا كنت إماما لابد أن تكون ممن تتقن الحاء مثلا أو أي حرف. أيضا كثير من الناس يحرف مثلا الذال إلى زين، فيقول صراط الذين أو الذين، يقول الذين، أو يخطئ أحيانا بالغين غير المقضوب عليهم، ترى هذا موجود في بعض القرى مقضوبي مثلا. أيضا لا يحرصون على مثلا السكون كما يقول ابن الجزري، واحرص على السكون في جعلنا، بيقول جعلنا مثلا، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، بيقول أنعمت عليهم ضللنا. كثيرا يعني يخطئون في هذه الحروف، لذلك نص عليها الإمام ابن الجزري في منظومته من كثرة ما يخطئ الناس فيه. ففي الفاتحة أنعمت 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 هي تخرج يعني ولا تظهر، ينبغي عليه أن يتعلم التشديد بالفاتحة. كل حرف مشدد عبارة عن هلأ مد، أصله مدد صحيح، فمعنى ذلك أن هذا الحرف عبارة عن حرفين، إياك نعبد، لو قال إياك نعبد صار اسم لضوء مثلا الشمس أو اسم لنجم في السماء إلى غير ذلك. معنى ذلك غير مغير الكلمة وغير المعنى، وربما وصل إلى الكفر بمسألة ربما أخطأ فيها بتشديدة. أنا ما فعلت شيء، أنا تركت شدة من شدات الفاتحة فقط، تركت حرفا واضحا من هذه الفاتحة. بعد ذلك قال: ثم أشار المصنف لشروط القدوة بقوله: وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه. يعني الآن سننتقل إلى بحث آخر، ما هو حكم الصلاة في المسجد أو خارج المسجد؟ أما حكم الصلاة في المسجد، مثلا المسجد متسع، ولو كان المسجد كبيرا هنالك إمام وهنالك مؤتم به. طبعا مسألة الفضيلة والوجود في الصف الأول ثم الثاني، يمتلئ الصف الأول ويمتلئ الصف الثاني، هذا من حيث الفضيلة وثواب الاقتداء شيء وصحة الاقتداء شيء آخر. ففي المسجد أيا كان الإنسان ويريد أن يقتدي بالإمام صح الاقتداء به؟ صح. لذلك قال: وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه، يعني في المسجد وهو المأموم عالم بصلاته. المسجد كبير، لو كان أد الأموي أد المسجد الحرام، في أي مكان يوجد إمام والمأموم ينظر إليه وهو عالم بكل حركاته وانتقالاته مهما كان بعيدا عنه، في المسجد صلاته صحيحة. قال: وهو أي المأموم عالم بصلاته، أي الإمام، أي بصلاة الإمام. كيف يكون عالما؟ قال: بمشاهدة المأموم له، يعني للإمام، أو بمشاهدته بعض صفين أجزأه أي كفى. إما أن يرى الإمام مباشرة، لكن الإمام لا يراه، وراء الإمام 50 صف، يرى بعض صف وهو ما زال في المسجد، يعني يرى آخر الصف 50 وهو يقتدي بحركة. طبعا الإمام عندما لا يرى كل صف يكون علامة على تحرك الإمام، صف الأول للثاني والثاني للثالث والأربعين للخمسين وهكذا، آخر صف يراه ذلك المأموم، هل يصح أن يقتدي بحركات ذلك الصف إن لم يشاهد الإمام؟ نعم، هو لا يقتدي بذلك الصف وإنما يقتدي بالإمام، لكن الذي يوصله بالإمام هذا الصف الأخير. قال: كفاه ذلك في صحة الاقتداء به ما لم يتقدم عليه. يعني عند الإمام الشافعي الأصل في الإمام أن يتقدم والمأموم أن يتأخر، ما لم يكن ذلك في المسجد الحرام. طبعا في المسجد الحرام في جهة واحدة أيضا لا يصح أن يتقدم المأموم على الإمام، لكن باعتبار أنهم كلهم يتجهون إلى القبلة فصارت، يعني ينبغي أن يكون الإمام في الدائرة الأولى، المأموم في الدائرة التي هي أوسع منه لأنه وراءه تماما وهكذا. فما لم يتقدم عليه، فإن تقدم عليه ما صورة التقدم الآن؟ يقف الإمام ويقف المأموم، هل التقدم برؤوس الأصابع أم بالعقاب؟ بالعقب. لا، التقدم إنما يكون بالعقب. فلنفترض أنه ولد مثلا ولد صغير مميز هو الذي يصلي إمام، وجعل المقتدي عقبه خلفه، لكن رؤوس أصابع المقتدي متقدمة على رؤوس أصابع الإمام، يصح ذلك؟ يصح، لأن العبرة بأي شيء؟ بالعقب، عقب الإمام متقدم على عقب المأموم، لا يضر رؤوس الأصابع تقدمها، فقط العقب، ولو بأدنى تقدم هذا العقب، عقب الإمام متقدم على عقب المأموم، لذلك العبرة الآن في العقب. والمسلمون أغلبهم في المساجد لما بينضبطوا بصفوفهم بينضبطوا برؤوس الأصابع، وهذا خطأ. الأصل الانضباط وين يكون؟ بالعقاب، يعني هذا الخط الموجود أن تجعل العقب عليه، لا أن تجعل رؤوس الأصابع، لأن الناس يتفاوتوا برؤوس الأصابع، أما بالعقب. لذلك عندما تريد أن تسوي صلاتك بينك وبين غيرك ماذا تفعل؟ تنظر إلى كتفه من اليمين ومن اليسار، فلو ضبطت الكتف تماما وأنت مستقيم الظهر جالس الظهر، عند ذلك ترى لوحده العقب متساوي مع العقب الثاني، ولا تضر مساواته لإمامه. يعني إذا كان أما التقدم هذا الذي يضر، لكن المساواة أن يكون عقب الإمام مع عقب المأموم، هذا الأمر فيه كراهة وقد تكون مفوتة لصلاة الجماعة. ولا تضر مساواته لإمامه، ويندب تخلفه عن إمامه قليلا، ولا يصير بهذا التخلف منفردا عن الصف حتى لا يحوز فضيلة الجماعة. وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد حال كونه قريبا منه، يعني نتصور أنه في طريق والمسجد له حدود، مو شرط كله جدران، الإمام يصلي في المسجد والمأموم خارج المسجد، هل يصح ذلك وهو عالم بانتقالات الإمام؟ إذن قال حال كونه قريبا منه، لكن ما هي المسافة؟ شرط مسافة الاقتداء، إذا كان أحدهم في المسجد والآخر خارج المسجد متى يسمى مقتديا؟ إذا كانت المسافة بين الإمام والمأموم 300 ذراع، والذراع هو الذراع الهاشمي، يعني مقداره 45 سنتي، يعني 3 أذرع ماذا تكون؟ حوالي 135 سنتيمتر، نضربهم بقى بالصفرين اللي زادوا، يعني 135 متر معقول أن يقتدي المأموم بالإمام، فإن زاد على هذه النسبة فلا يصح الاقتداء. أما ما يسأل عنه كثير من الناس، والله حاطت أنا التلفزيون بدي أقتدي بالإمام بمكة، هل يصح ذلك؟ لا، تنقطع الكهرباء إيش بدك تقتدي بعدين بخيالها، حتى لو تأكدنا ما في انقطاع كهرباء أو كذا، لا يصح، لأنه لا بد بالعلم بالرؤية أو بالمتابعة أن يكون هذا الإمام أمامك تراه أو ترى من يقتدي به، وأن ترى صورته، أن ترى ظله، لا هذا لا يصح. وهو أي الإمام عالم بصلاته، أي المأموم، ولا حائل هناك، أي بين الإمام والمأموم. الحائل المقصود فيه لو أراد الإمام مأموم أن يصل إلى الإمام وصل إليه، ما بدنا حائل والله بده يطلع دراج ويدخل بواب وإلى غير ذلك، قال بحسن بوصل، لا، الأصل الحائل أن لا يكون حائل، أن تصل إليه. طيب قال في باب هلا بآخر المسجد مثل الباب الخشبي الموجود، قال مفتوح وأنا شايف الإمام، وأثناء الصلاة انطبق الباب، يعني حاطين له السكر المحطوط في الأرض فلت وسكر الباب، تنقطع الصلاة؟ لا تنقطع، لأن القاعدة الفقهية ماذا تقول؟ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ما دام عالما بحركاته رد الباب لا يضر في هذه المسألة، لكن يضر في ابتداء الصلاة، أما في أثناء الصلاة لا يضر. أخواننا يعني الإسلام ينظر إلى هذه المسألة، لا ينظر إلى أي وسيلة من وسائل الحضارة، وإن كنا نستعملها مثلا مكبر الصوت، مبلغين، على كل حال أنا وراء الإمام في مؤتم، وراء المؤتم في مؤتم، وهكذا من الممكن أن نصل مهما بلغت الصفوف، كانوا يصلون في المسجد الحرام 100,000 شخص، ومع ذلك هؤلاء دون مكبرات صوت ودون شيء، إنما إذا احتاجوا إلى التبليغ كل كذا صف يبلغ واحد، وكانت صلاة الإمام بطيئة عندما تكون الجماعة كثيرة ويحتاجون إلى التبليغ حتى لا يركع مثلا المتأخر بعد اعتدال الإمام. فإذا ما كان حائل هناك، أي بين الإمام والمأموم، جاز الاقتداء، وتعتبر المسافة المذكورة من آخر المسجد، يعني متى نقول 300 ذراع؟ من آخر المسجد، لأن المسجد كله مهما كان كبيرا يعتبر الصلاة فيه الاقتداء صحيح. وإن كان المأموم والمأموم في الإمام والمأموم في غير المسجد إما فضاء أو بناء، فالشرط ألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع، وألا يكون بينهما حائل. بدنا يصلوا بالصحراء، أكثر من 300 ذراع بين الإمام والمأموم لا يصح ذلك. بدنا يصلوا في بنيان، كذلك نفس الحكم، المسجد هذا له صورة خاصة، يعني قد تجد في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي اليوم أكثر من هذه المسافة بكثير، ومن الممكن أن يقتدي ذلك الإمام بالمأموم. يعني مثلا لنفترض أنه في يوم من الأيام، ما حكم النساء اللواتي يقتدين بالإمام في المسجد النبوي؟ ما في أكثر من 500 ذراع ما بين الإمام والمأموم؟ بنتصور نحن مو في أيام الحج والعمرة، نتصور ذلك الأمر في أي وقت، ربما لا تمتلئ المسجد القديم، المسجد العثماني يعني القديم لا يمتلئ، يبقى أكثر من 300 ذراع، ومع ذلك صح الاقتداء؟ يصح. لماذا؟ لأنهم في ضمن المسجد. بعد ذلك قال فصل في قصر الصلاة وجمعها، والحمد لله رب العالمين.